وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
إنك أنت العليم الحكيم. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، مشاهدي قناة الرحمة، أهلا بكم ولقاء جديد ومتجدد دائما في عيادة الرحمة. نتحدث اليوم بإذن الله عن موضوع في غاية الأهمية، له أسباب كثيرة وله معاني كثيرة، حيث أنه يصيب نسبة كبيرة جدا من سكان العالم، إذ يقدر أن نحو سكان العالم تقريبا يصابون بما يعرف بعسر الهضم. فما هو التعريف الصحيح والطبي لعسر الهضم؟ وما هي الأسباب المؤدية إليه؟ وكيف يتعايش الإنسان مع هذا العرض؟ وهل عسر الهضم هذا عرض أم مرض؟ ما هي الأغذية التي يجب الابتعاد عنها؟ وما هي الأغذية المفضلة لهؤلاء الذين يصابون بعسر الهضم؟ هل هناك أعشاب مفيدة لهؤلاء المرضى؟ وهل هناك أعشاب مضرة لهم؟ كل هذه التساؤلات مطروحة اليوم في برنامجكم عيادة الرحمة. أسعد بأن أتلقى أي سؤال أو استفسار حول هذا الموضوع، كما أسعد كذلك بأن أتلقى أي سؤال أو استفسار حول بقية أمراض الكبد والجهاز الهضمي. مشاهدينا الكرام، ماذا نعني بعسر الهضم؟ الحقيقة هذا العنوان عسر الهضم هو عرض وليس مرض، ما فيش يعني مرض اسمه عسر الهضم، ولذلك فإن له أسباب كثيرة سنتحدث عنها إن شاء الله بالتفصيل في هذه الحلقة التي أرجو أن تكون مفيدة لكل من يشاهدها أو يسمعها. ماذا نعني بكلمة عسر الهضم؟ الحقيقة عسر الهضم له معاني كثيرة، هذه المعاني الكثيرة بتأتي من كلام المريض نفسه. فبعض المرضى يشعر بالامتلاء بعد الأكل مباشرة، ده نوع من نوع عسر الهضم. بعض المرضى يشكو من تجشع كثير وتكرر كثير بعد الأكل مستمر، ده أيضا نوع من نوع عسر الهضم. بعض المرضى يشكو بحرقان على فم المعدة، يعني يقول في عندي حموضة زايدة، وهذه الحموضة بتيجي من فم المعدة وتطلع على المريء، وساعات أحس بهذا الطعم المر في الفم، ده برضو نوع من أنواع عسر الهضم. بعض المرضى يشعر بالشبع المبكر، يعني يقول أنا أكلت لقمة أو اثنين وخلاص البطن اتملت وما عدتش قادر أكل وما عدتش قابل أكل، كذلك أيضا هو نوع أيضا من عسر الهضم. فكل هذه المسميات وهذه التعريف لهذا العرض عسر الهضم بيأتي من كلام المريض نفسه إلى الطبيب. ولذلك فإن عسر الهضم له أسباب كثيرة جدا، فما هي أهم الأسباب التي تؤدي إلى عسر الهضم؟ الحقيقة لو احنا خدنا الأمور ببساطة شوية فنجد أن عسر الهضم له أسباب كثيرة ومتعددة، بعضها في متناول إيدنا في علاكة، والبعض الآخر ليس في متناول الأيدي، ولكن من الممكن أن نتعايش مع هذه الأعراض كما سيأتي الحديث في هذا الموضوع. أهم السبب الذي يؤدي إلى مشكلة عسر الهضم ما يعرف بقرحة المعدة. السبب الثاني اللي هو ارتجاع المريء، يعني قرحة المعدة لوحدها بتمثل حوالي 15 إلى 25% من الأسباب، ارتجاع المريء بيمثل حوالي 20%. العادات الغذائية الخاطئة أيضا تؤدي إلى عسر الهضم، كذلك بعض الأدوية تؤدي إلى عسر الهضم. هناك أمراض في البنكرياس، هناك أمراض في المرارة، هناك الأورام لا قدر الله تؤدي إلى مرض عسر الهضم. أحيانا يأتي عسر الهضم من أعضاء أخرى، زي مثلا مشكلة في الكلى فتؤدي إلى عسر الهضم، مشكلة في القلب تؤدي إلى عسر الهضم. كذلك من أهم الأسباب التي تؤدي إلى عسر الهضم خصوصا في الشباب ما يعرف بعسر الهضم النفسي، يعني نتيجة اضطراب نفسي أو مشاكل نفسية. إذن في الموضوع شايفين متشعب إزاي، يعني كل ده هو بيخلي الطبيب ساعات يعني بمحتار شوية في التشخيص، وساعات يلجأ إلى الفحوص ويلجأ إلى الأشعاعات التي تؤكد تشخيصه. لأن الحقيقة عندنا في الطب قاعدة مهمة جدا، المريض إذا اشتكى من عرض أيا كان بقى العرض دهوت مرة واثنين وثلاثة، خلاص ما ادلوش علاج كده وقال له اتفضل انت كويس ومع السلامة. هذا كلام ليس سليم ابدا. يا ما ناس شخصناها، مش انا طبعا يعني، ناس تانيين ان كان شباب لسه اطباء، شخصوا مثلا قولون عصبي وقال له انت قولون عصبي او عندك قولون عصبي وخلاص، واطرح في النهاية انه مصاب او مصابة لا قدر الله باورام. كذلك فان الامر بالنسبة الى حركة الفؤاد او حرقان في فم المعدة، برضو ساعات الواحد ياخد الامور كده يعني بطريقة سطحية ويدي المريض بعض الأدوية التي تحسن وتلطف من هذا من هذه الحموضة، وبالفعل المريض بيتحسن ويستجيب على هذا العلاج، ونفاجئ في النهاية أنه لا قدر الله مصاب بأورام في المعدة أو في المريء. يعني هذه النقطة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للطبيب وبالنسبة للمريض. ما يصحش أبدا يعني مريض الشكى من عرض ما في جسمه وتكرر هذا العرض لفترة طويلة أو لفترات طويلة ثم على الطبيب أن يدي بس علاج ويقول اتفضل أنت كويس، لا، يلجأ إلى بعض الفحوص وبعض الأشعات التي لا تكلف المريض ولا ترهقه أيضا. وإن كان الناس النهاردة أما تطلب بس تحليل يعني بول بيزعل، ولكن هو ده زي ما بقول ما بلدي حيلة، احنا بنطلب هذه التحاليل وهذه الأشعات لمصلحة المريض نفسه، لأن طبعا ما يصحش يبقى مثلا أستاذ في الجهاز الهضمي أو أستاذ في القلب أو أستاذ في الصدرية أو في التخصصات الأخرى والمريض يمشي من عنده بتشخيص وهمي او تشخيص غير سليم. الحقيقه موضوع الصهاد موضوع كبير جدا وان شاء الله هنادوا التفصيل، ولكن معنا الاول اتصال. اتفضل الاخت نهى، اهلا بيك.
اهلا بحضرتك،
اتفضلي عادي صوتك شويه.
حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا ممكن
انا معاك يا حاجه، اتفضلي.
عاوزه حاجه تفيد الفيروس،
فيروس سي مثلا ولا ايه؟ فيروس سي يعني ولا ايه؟
فيروس سي.
عندك كم سنة؟ عندك كم سنة؟
عندي 52 سنة.
ايه يعني انت عملت فحوصات والبي سي ار وكله قالك اللي فيه فيروس سي؟ وعملت ايه لما قالوا لك كده؟ رحت فين؟
اخدت الابر والابر ما نفعتش.
اخدت كم ابرة؟
اخدت حوالي 3 شهور يعني كل اسبوع واحدة.
يعني 12 حقنة؟ خدتها فين يا حاجة؟
خدتها في دكتور، في دكتور كان كاتبها لي في باب اللو.
يعني خدتيها في عياده خاصه ولا خدتيها في؟
كنت بجيبها من الصيدليه واخدها في اي دكتور صيدلي بيديها لي.
طب قبل ما تاخد الحقن دي كنت عملت عينه من الكبد؟
لا.
طب عملت اختبار غالي شويه اسمه فايبرو تيست واكت تيست؟ طلعت نتيجه اللي انت مناسبه للعلاج يعني؟ طيب انا هجاوبك يا ستي كل الفضل.
انا عاوزه يعني اي حاجه تكون تفيد تفيد الكبد يعني.
باذن الله. حاضر حاضر. الحقيقه يعني كان في الحلقه اللي فاتت كنا اتكلمنا عن فيروس سي وقلنا ان علاج الفيروس سي هو علاج تفصيلي. يعني علاج تفصيلي يعني ايه؟ اللي ينفع لشخص لا ينفعش لشخص اخر، وعلى الطبيب، وهذه مسؤوليه كبيره جدا على الطبيب نفسه، اللي هو يقيم المريض بكل الطرق والوسائل وكل ما هو يعني أعطاه الله له من علم لتقييم هذا المريض، هل هذا العلاج مجدي معه أو لا يجدي من الأول. لأن الحقيقة يعني اتضح في الفترة الأخيرة بأن يعني هناك يعني سهولة في كتابة هذه الإبر المعروفة، هي الاسم العلمي بتاعها الانترفيرون، والاسم العلمي الآخر للعقار الآخر اسمه ريبافيرين. فسهولة هذه الكتابة خلت هناك نسبة عالية من الأخطاء التي تحدث. يعني مرضى كثير ياخدوا هذا العلاج فترة طويلة، والعلاج طبعا مكلف جدا، بيرهق البيت ويرهق الدولة ويرهق الشخص مع بعض المضاعفات، والمريض لا يستفيد من هذا العلاج. فلا بد من التقييم الشامل والكامل قبل ما أدي هذا العقار. ولكن الحق يعني السيدة الفاضلة بتقول خدت 3 شهور وما استجابتش على العلاج، إذن فهي من المجموعة التي لا تستجيب لهذا العلاج. طبعا هناك أدوية أخرى بديلة وهي كثيرة جدا، طبعا متوفرة في الصيدليات، يعرفها كل السادة المتخصصين في الجهاز الهضمي، وتعتبر أدوية كويسة جدا وفعالة جدا، وبتحمي وتقي الكبد من أي مشاكل أو تليفات. على الحاجة اللي هي تبعد عن تناول المخلات، تبعد عن الأكل الدسم اللي فيه دهون وزيوت، كل هذه الأشياء بتحسن الكبد وتحسن من الأداء وظائفه. وبإذن الله إن شاء الله سيكون في نهاية هذا العام، كما يعني شركات الأدوية بتقول لنا هذا الكلام، أن هناك أدوية تكون فعالة للطبقة اللي هم بس مش هيستجيبوا على الانترفيرون والريبافيرين، هيكون هناك يعني أدوية أخرى بديلة ان شاء الله ستشفي هؤلاء المرضى. فانا عاوز بس يعني ايه يعني لا يأس ودايما في امل وفيه رجاء من الله سبحانه وتعالى، ويتذكر دائما المؤمن قول الله تعالى: ما خلق الله داء الا وجعل له دواء. نعود الى موضوع عسر الهضم، وقلنا التعريف بتاعه اللي بعض المرضى بيشكو بحرقان على فم المعدة، بعض المرضى يشكو بالتجشؤ والتكرر المستمر، بعض المرضى يشكو بالإحساس بامتلاء البطن، بعض المرضى يشكو من الشعور بالانتفاخ بعد الأكل مباشرة. كل هذه الأعراض هي ما تعرف بعسر الهضم. ومعنا اتصال آخر، اتفضل الأخت هناء. أهلا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، أنا والدتي يعني قرب 70 سنها.
بسم الله ما شاء الله.
وهي الحمد لله رب العالمين عندها مرض زهايمر اللي هو فقدان الذاكرة وطريحة الفراش.
نعم.
فأنا عايز أعرف يا دكتور، هي طبعا حمام البراز بتاعها بيكون كل فترة طويلة،
يعني في إمساك يعني؟
نعم
إمساك.
أيوة، ما بتعملش يعني بطريقة منتظمة.
نعم.
وبيكون بألم جامد قوي.
نعم.
فبعد إذن حضرتك أنا عايز أعرف يعني إيه الحاجة اللي أنا أعملها، لأن هي طبعا زي الطفل ما بتعرفش حاجة خالص.
أي وبتاكل كويس ولا متاكلش؟
لا، وعايز أعرف برضو إيه الأكل اللي، لأن طبعا سنانها ما فيش سنان خالص ولا دروس.
نعم.
فأنا عايز أعرف إيه الأكل اللي يكون سهل بالنسبة لها وفي نفس الوقت يعني يساعدها على الهضم، إن هي تعمل الحمام بطريقة منتظمة.
ما عندهاش سكر ولا حاجة؟
لا الحمد لله، ما هي ما عندهاش أي أمراض غير إن هي بس، وطبعا بتضعف مني يا دكتور. وأنا بديها، كان الدكتور كاتب لها على نوع لبن بودرة معين.
أي.
اسمه سوساجين.
لكن هي ما عندهاش ضغط أو سكر ولا حاجة؟
لا ما عندهاش حاجة خالص.
طيب.
الحمد لله.
خلاص الرسالة وصلت، واسمعيني وأنا هجاوبك. حاضر،
شكرا دكتور. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. الحقيقة الإمساك في السن الكبير له أسباب كثيرة، وقد يكون أهم سبب اللي هو عدم أكل الأكل اللي فيه ألياف. الأكل اللي فيه ألياف الحقيقة هي عيت اللي ما عندهاش أسنان، فبيبقى صعب الحقيقة تأكل هذه الوجبات، ولكن من الممكن هذه الوجبات تتعمل في الخلاط وتاخدها زي ما قالت على اللبن والبودرة اللي خليتها، وبتاخدها بالمعلقة. فممكن برضو الأكل يعني ينطحن كويس في الخلاط وتاكله زي الزبادي كده، فيبقى حاجه كويسه جدا. لكن بعض الوصفات المهمه قوي اللي مثل هؤلاء الاشخاص اللي هي كوبايتين ثلاثه زبادي في اليوم، وممكن تضيف عليهم معلقه او اتنين رده، الرده بتاعت المعروفه يعني اللي هي بيسموها النخاله، فدي لو حطينا عليها معلقتين ثلاثه ده هيحسن معاها قوي الهضم، وهيحسن معاها عمليه الامساك، وتستفيد جدا من هذه الوجبه البسيطه، عباره عن كوبايه ثلاث اربع كوبايات زبادي في اليوم ما يجراش حاجه، مع كل كوبايه تاخد لها معلقه او اتنين رد. ومن ممكن تحط عليها برضو معلقه عسل نحل، وتحط عليها شويه سكر صغيرين لو حبت هذا الوصف. برضو من الحاجات المفيده جدا اللي هي لابد تشرب كميه ماء كويسه ومعقوله، لان احد الاسباب التي تؤدي للامساك المزمن عدم شرب الماء بصوره كافيه. الحقيقه الماء وخصوصا في هذا الجو الحار محتاجين في اليوم حوالي 3 لتر ماء في اليوم، فاللي هيقل عن كده طبعا هيصاب بامساك وهيصاب بحاجات كثيره جدا. الميه ربنا سبحانه وتعالى جعل منها كل شيء حي، فهي مفيده جدا للامساك، مفيده جدا للجهاز الهضمي، مفيده جدا للقلب، مفيده جدا للبشره والعين والشعر وكل حاجه. فما يصحش الميه تقل عن 3 لتر ميه في اليوم، فدي مهمه جدا للساده الفاضله. برضو من الحاجات المهمه أول ممكن تفيدها، لو جبنا تفاحه وسلقناها نص سوى مع جزر او اتنين جزر الاصفر وبرده نص سوى وهلسناهم كويس، هتبقى برده وجبه مهمه جدا وفيها الياف بصوره كويسه. برده لو جبنا الفول وهلسناها كويس او طحناها في الخلاط برده حوالي 5-6 معالق كده فول كل يوم، ده برده من الحاجات اللي هي هتفيدها جدا كغذاء، وهتفيدها كذلك في عدم حدوث الامساك، ويعني يحصل تفريخ كويس. الحقيقه طبعا في هناك ادويه مساعده، برضو ادويه جايه من الاعشاب وهي موجوده في الصيدليات. انا ما بحبش اوصف دواء من العشب ويكون من الشارع او من عند عطار، هو الصيدليه الحمد لله فيها حوالي 70% من الادويه المتاحه مصدرها اعشاب. طبعا يعرفها الساده الاطباء كلهم في تخصصه، الكبد والجهاز الهضم عارف هذه الادويه، القلب والصدر وكل في تخصصه عارف هذه الادويه، فليس هناك ما يدعو لنا اجيب اي عشب او اي دواء غير معروف لنا من الناحيه العلميه وغير معروف مصدره طريقة تصنيعه. فهناك الحمد لله أدوية كثيرة جدا لعلاج الإمساك ومصدرها عشب نباتي، وهي أدوية مأمونة جدا وفعالة جدا. يمكن الحاجة الوحيدة اللي هي عيب فيها اللي هي سعرها قد يكون غالي نسبيا عن الأدوية الأخرى، ولكن تفيد إن شاء الله هذه الحاجة ومثل هذه الحالات التي اللي هي مصابة بالإمساك. نعود إلى موضوع عسر الهضم، بيقولوا إنه له أسباب كثيرة، من ضمن من أهم أسباب زي إحنا ما قلنا قبل كده اللي هي الإصابة بقرحة المعدة. قرحة المعدة لوحدها بتسبب حوالي يعني من 15-25% من الأسباب، ارتجاع المريء حوالي 20%، العادات الغذائية الخاطئة دي نسبة كبيرة، الأدوية تؤدي كذلك إلى عسر الهضم. الحقيقة برضو ما يعرف بجرثومة المعدة أو بكتيريا المعدة برضو تؤدي إلى عسر الهضم، الأورام تؤدي إلى عسر الهضم، مشاكل المرارة تؤدي إلى عسر الهضم، مشاكل البنكرياس كذلك، بعض الأعضاء الأخرى عندما تصاب بأمراض مزمنة يحدث برضو عسر الهضم. سنستكمل ولكن بعد هذا الاتصال. تفضل.
عليكم.
الأخت رحاب أهلا بك.
ازيك يا دكتور، عامل ايه؟
الحمد لله خير والله.
هو بس بصراحه انا كنت عايزه اسال حضرتك على حاجه، انا بحس بصداع جامد جدا.
صداع؟
ومعدتي كانت وجعاني، بتوجعني من كتر البرشام اللي انا باخده.
مكان الصداع فين؟
نعم،
مكان الصداع فين؟ بيجي لك فين؟
في دماغي، وبيأثر على عينيا وعلى اول صف اسناني.
عمرك قد ايه؟
عندي 19 سنه.
19؟ ايوه.
هو لدرجة اني كنت باخد برشامة واحدة، دلوقتي ما بيأثرش برشامة، بقيت باخد اتنين.
ايه البرشام المسكن عامل لك مشكلة في المعدة؟
ما بالظبط، بحس ان هي وجعاني جدا جدا، وبحس ان انا على طول ميلة للقيء يعني.
تمام.
فحضرتك بابا متابع مع حضرتك عندنا في القاهرة الجديدة، ادى لحضرتك حياتك اديته في برشام الضغط، فانا خدت منه نص، هو بابا عمره 55 سنة، خدت منه نص برشامة فارتحت عليه جامد.
انت ضغطك بيرتفع ولا حاجة؟
بيرتفع.
كام بيبقى كام؟
مش متذكره دلوقتي، بس كل ما اسال الدكتور بتاع الصيدليه يقول لي مرتفع شويه، اشربي كركديه، اشربي كده. فانا كنت حاسه بتعب جامد جدا، فقلت بابا بالله عليك بس اديني نص برشامه، اداني فعلا ارتحت جامد جدا. فجيت ماما قالت لي لا باباكي سن وانت سن، ما ينفعش، احنا السن كنا هنيجي حضرتك النهارده، فالحمد لله لقيت حضرتك يعني.
طيب تشرفي واسمعيني. حاضر. الحقيقة هو الصداع له أسباب كثيرة ومتعددة. الصداع برضو زي عسر الهضم كده عرض وليس مرض، فقد يكون الصداع ناتج من مشاكل في العين، يعني فيه مثلا قصر نظر أو طول نظر يعمل صداع. قد يكون سبب مشاكل في الأسنان، هناك تسوس في الأسنان أو ألام في الأسنان تعمل صداع. قد يكون سبب الصداع كذلك الإمساك المزمن. آخر حاجة بنفكروا فيها في الصداع هو الضغط، وساعات المريض ما يشكيش بالصداع من الضغط الا لما انا اقول له، او يعني انا او احد سبب الزملاء اللي هو كشف عن مريض وقاس الضغط وقال له انت ضغطك عالي، فبالتالي هيقول لك انا حاسس ان عندي صداع، فقد يكون ده سبب. فيعني الموضوع الصداع ده هو موضوع طويل جدا، قد يكون له اسباب كثيره جدا ومتعدده، يعني قد يكون ساعات الجوب الانفيه السبب، قد يكون مشاكل في الاذن السبب، قد يكون اسباب نفسيه كثيره، كل ده الأسباب التي تدعو إلى الصداع. ولكن الحقيقة يعني يجب أبحث عن سبب الصداع وعالجه. إذا ثبت أن سبب هذا الصداع هو الضغط وفي السن الصغير، فلا بد من إجراء فحوص دقيقة جدا لمعرفة ما أدى إلى هذا الضغط في السن الصغير، لأن الحقيقة مرض ارتفاع ضغط الدم، وإن كان فيه جزء كبير وراثي ومتوارث، إلا أن في السن الصغير قد يكون له أسباب، قد تكون هناك يعني أسباب لا قدر الله في الكلى، قد يكون هناك أسباب في دهون الدم وارتفاع فيها، قد يكون هناك يعني مشاكل أخرى، هرمونات، اضطرابات هرمونات تؤدي إلى ارتفاع هذا الضغط، قد يكون يعني الحقيقة أسباب كثيرة، فلا بد من معرفة ما أدى إلى الارتفاع وعلاجه. لكن الحقيقة مسكن وأخذه وأخف شوية وأرجع وهكذا، هذا ليس علاج، وإنما هو قد علاج وقت فقط وليس علاج مستديم. على كل حال أنا أسعد بك، وإن شاء الله ربنا يجعل سبحانه وتعالى شفائك على إيديا بإذن الله. مع انتصال تفضل. الأستاذ محمود أهلا بيك. أهلا بيك.
من فضلك أنا بعد بالثلاث أيام ما بخشش الحمام، وما فيش مغص، ما فيش أي حاجة أعراض خالص.
نعم.
سنك قد إيه؟ ألعب رياضة وبرضه ما فيش أي.
سنك قد إيه؟
33.
نعم.
وحضرتك دي عاملة لي زيادة في الوزن جامد.
ده أول مرة يحصل ولا بيتكرر معاك؟
أنا بقالي بيها سنين.
سنين.
وكشفت كتير جدا جدا وما فيش أي يعني، لو نفع مثلا يومين ثلاثة وبعد كده أرجع لنفس المشكلة. والحكايه دي بتزيد معايا في الصيف بالذات اكتر واكتر.
في الصيف بالذات؟
ايوه.
طب عملت فحوصات ايه؟
لا ما فيش اي فحوصات، هي كلها كشف عادي خالص، والدكتور يقول لي انت ما عندكش حاجه، ده اعراض عاديه جدا جدا.
ونظام اكلك كويس؟ بتاكل كويس ولا لا؟
باكل كويس كل حاجه.
بتاكل كل حاجه؟
اه.
طب موضوع الامساك ده يعني من بقاله كام سنه معاك؟ يعني سنه 2 3
بالظبط؟ 3 سنين.
3 سنين.
ايوه.
كان قبل كده الموضوع طبيعي خالص ما فيش اي حاجه؟
جدا.
طب اسمعني وهجاوبك وربنا يسهل ان شاء الله.
شكرا.
اتفضل يا باشا. الحقيقه الامساك له اسباب كذلك، لان الامساك برضو عرض وليس مرض، ما فيش حاجه اسمه مرض امساك. فالامساك ده هو تعرض لكثير من الايه من الامراض، ولكن بيهمنا في المقام الاول في هذا السن طبعا الصغير، لان دايما الامراض حسب سن الشخص نفسه. يعني في مثلا اشخاص كبار بنقول لهم انتوا يعني تبع مجموعه كذا من الامراض قد تكون وقد وقد. المجموعه المتوسطه في السن اللي هي مثلا من 15 الى مثلا 30 35 40 لها امراض برضو خاصه، اقل من كده في الاطفال لها امراض خاصه وهكذا. ولكن الحقيقه يعني في نسبه عاليه جدا من الاشخاص بيكون العادات الغذائيه الخاطئه، بمعنى ان انا ما باكلش اكل فيه الياف بكثره، ما بشربش كميه ميه بكثره، لا استجيب الى نداء الطبيعه. بعض الاشخاص يبقى عاوز يخش الحمام ولكن مشغول في الكمبيوتر مثلا، او قاعد قدام النت فمشغول، مشغول في المحاضره، مشغول في اي سبب من الاسباب التي تؤدي للانشغال، فبالتالي يحصل نوع من التعود على الامساك ويكون ده خطا فظيع جدا، طبعا بيدفع ثمنه بعدين. فلابد من تظبيط هذه الاشياء الاول، نظام اكل كويس في الياف بصوره عاليه، شرب ميه بصوره كافيه، ثم بعد كده نشوف الاسباب الاخرى. الحقيقه من اكثر الاسباب انتشار وتؤدي الى ما يعرف بالامساك العنيف كمان، اللي هو ما يعرف بالقولون العصب. القولون العصب الحقيقه منتشر، بيصيب حوالي 20% من سكان العالم كله، وخصوصا في المرحله العمريه اللي هي الصغيره مثلا من سن ال 15 سنه لحد 40 45. وان كان دلوقتي ما عادش مرض ليه سن، الحقيقه اطفال صغيرين بنلاقي عندهم قولون عصبي وشيوخ عندهم قولون عصبي. فحكايه موضوع السن ديت يعني ما عادش زي الاول، كنا بنقول الموضوع مرتبط بالسن، ولكن اصبح دلوقتي الموضوع مرتبط باشياء اخرى كثيره. ولكن الحقيقه يعني ينصح اذا كان هناك امساك، وامساك عنيد وامساك يعني متعب شويه، فلا بد من اجراء بعض الفحوص، لان دايما القولون العصبي لا يتم تشخيصه السليم الا باستبعاد الامراض العضويه الاخرى. فهناك امراض كثيره جدا متشابهه مع امراض القولون العصبي. القولون العصبي قد يكون يجي ساعات بامساك، ساعات يجي باسهال، ساعات يجي بانتفاخات وغازات، ساعات يجي باشياء كثيره. يعني ساعات يعني يحضرني يعني قول احد الاساتذه الكبار في امراض جهاز الهضم الله توفاه الله، بيقول اعياني مرضى القولون العصبي من القولون العصبي. ليه؟ بيشكي كل حاجه، يشكي بالام في الصدر اللي يشوفه يعني زحمه صدريه، يشكي بضيق في التنفس وكرشة نفس، ويقول لك قد يكون عنده حساسيه في الصدر. النساء يشكون من عسر التبول ويشكون بالام اثناء الجماع. بعض الناس يشكو بالام في الظهر، بعض الناس يشكو بالام في الفخذين، بعضهم يشكي بالصداع. كل ده هو بيكون مرتبط بالحاله النفسيه والقولون العصبي. اذا فلا بد من اجراء منظار شرجي ومنظار قولوني لمعرفه ان كان هناك سبب عضوي او ما فيش سبب عضوي. برضه من الحاجات اللي تؤدي للامساك المزمن والامساك الشديد جدا اللي هو الغده الدرقيه، عدم افراز في الغده الدرقيه افراز يعني كافي قد يؤدي الى امساك مزمن. اذا فموضوع الامساك يعني له اسباب وله تداعيات، فلا بد من تظبيط الاكل والشرب، ثم بعد كده نبحث عن الاسباب اللي هي من الممكن علاجها. ولكن الموضوع بنحل ان شاء الله بالعلاج، ويبقى الامر كويس جدا وما فيش اي مشكله، وليس هناك اي خوف باذن الله من موضوع الامساك. نعود الى موضوع عسر الهضم. احنا قلنا من اول اسبابه اللي هي قرحه المعده. طيب قرحه المعده ايه اسبابها برضه؟ يعني كل حاجه مترتبه على حاجه ثانيه. يعني صدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يعني وصف هذا الجسم كله من بدايته الى نهايته بانه كالجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. فالجسد سبحانه وتعالى خلقه وحده متكامله مع بعضها. يعني ساعات احنا بنفسره مثلا نقول لك ده تخصص في القلب، ده تخصص في الكلى، ده تخصص في النساء، ده تخصص، ولكن احنا في الطب الحديث درسنا كل هذه الامور، ولكن بعد التخرج طبعا وبعد ما اتخصصنا وكل واحد بقى تبحر في المجال بتاعه. انا كبر جهاز هضمي غيري في النساء والتوليد، غيري في الصدريه، غيري في القلب وهكذا، فاصبح هناك تبحر في كل في ايه في مجالي. ولكن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى خلقه كوحدة واحدة وكجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فكل حاجة في جسم الإنسان مبنية على بعضها. فمثلا قلنا قرحة المعدة، ايه ما يؤدي الى قرحه المعده؟ لسه الوقت اللي كانت بتصل دلوقتي بتقول اللي هي بتاخد ادويه مسكنات، والمسكنات عملت لها مشاكل في المعده وغمت نفسه، وساعات ادي الى ترجيع، وقد يكون طبعا مصحوب بقرحه المعده لا قدر الله في بعض الاحيان. نستكمل ولكن بعد هذا الاتصال من الاردن. اهلا بيك.
السلام عليكم.
بك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يجزيكم كل خير، كل طاقم قناه الرحمه.
الله يخليك يا سيدي.
بديت لك دكتور، أنا عاني من 4 أشهر أنه عند دخول دورة المياه عزكم الله أنه الخروج الفضلات يكون على شكل طري، مش قريب على إسهال.
يعني في إسهال أكثر.
في إسهال. بس مش أسهال إسهال يعني.
ليونة. ليونة في عملية الإخراج.
ليونة. ولما أدخل دورة المياه أنه أحس أن الفضلات ما تطلع، أنه أدخل أي. مرة ثانية يعني باليوم مرتين ثلاث يعني أكثر من المعتاد.
نعم.
عملت تحليل براز وبول ما في شيء طلع.
الكلام يعني الكلام ده قريب معك يعني، حصل الموضوع ده قريب معك؟
من 3 أشهر هاي الحالة يعني ما في آلام. ليش؟ إنه لما أدخل دورة المية إنه تحس إن المعدة فاضية فارغة ما في شيء أكل.
والعمر حدك قد إيه؟
40 سنة.
40 سنة. هاي ما فيش ضغط أو سكر أو أمراض أخرى ولا حاجة؟
لا الحمد لله ما في شيء، بس إنه بعد الأكل بعد ما أكل فترة الظهر أو الصبح أحس إنه كيف إنه شعور غازات خفيفة هيك، كان شعور بالجوع.
أي.
وهو ما في جوع عندي.
طيب الحمد لله. بقول لحضرتك
صاحبة إنه كأنه كيف عزكم الله إنه بدك تروح دورة المية إنه المثانة ممتلئة.
أي.
كيف إنه عدم كيف إنه لا إرادي إنه تحس.
بقول لحضرتك يا أستاذ وسام، نعم. مع الإخراج في دم ولا حاجة؟
لا ما فيش، بس
ما فيش دم ولا مخاط ولا حاجة.
لا بالبراد في انه تكون لون بني، قطع بنيه تكون.
اي
لاحظتها.
جسمك قل ولا ما قلش؟ الوزن قل معاك ولا طبيعي؟
الوزن
وزنك قل خس يعني؟
لا يعني ما في شيء، يمكن ربع كيلو نص كيلو ما في.
وما حصلش انيميا ولا حاجه؟
لا حتى اخذت كورت للانيميا وشيء، والفحوصات ما في شيء، اميده او كلها فحوصات عاديه، بس التحليل البول طلع ملوحة خفيفة هيك نسبة عادية ما في.
وتحليل البراز ما فيش أميبا ولا في حاجات؟
ولا إشي ما في.
طيب اسمعني وأنا هجاوبك. حاضر.
شكرا دكتور. سلامي.
اتفضل. الله يكرمك. الحقيقة يعني بشكر كل الأخوة العرب اللي هم بيتصلوا بينا، وطبعا دولت يعني أخواتنا وأشقائنا كلهم، أرحب بهم بأي سؤال أو استفسار. الحقيقة يعني سؤال معكوس بقى، المرة دي فيه ليونة وفي إسهال. الحقيقة احنا برضو في موضوع تغيير العادة ده مهم جدا. بمعنى ايه تغيير العادة مهم جدا؟ شخص كان عنده امساك ثم تحول الى إسهال، او العكس كان إسهال وتحول الى امساك، لابد من وقفة مع هؤلاء الاشخاص. معرفة وزن الجسم مهم جدا، هل جسمه بيقل ولا لا مهم جدا. معرفة ما اذا كان هناك انيميا مهم جدا. معرفة ما إذا كان هناك مع الإخراج دم أو مخاط أو لا، كل هذه العوامل مهمة جدا 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 لمعرفة إيه سبب التغيير اللي حصل، وخصوصا إذا كان هذا الشخص فوق سنه فوق 40 سنة أو ساعات 50 سنة. يعني الموضوع لازم تاخد باحتياط شوي، ولكن أنا شايف الموضوع هيبقى بسيط جدا. قد يكون هناك بس يعني اضطرابات في القولون، أو ساعات يكون القولون عصبي يؤدي إلى حدوث ليونة أكثر من اللازم شوية، ده وارد. وقد يكون هناك بعض الطفيليات موجودة في البراز، ما يعرف بالأميبا أو ما يعرف بالجارديا أو طفيليات أخرى كثيرة تؤدي إلى حدوث ليونة في عملية الإخراج. ولكن الحمد لله المطمئن اللي ما فيش فقد للوزن، ما فيش أنيميا، ما فيش دم مع الإخراج، ودي حاجات مطمئنة جدا. هو بس لو أخذ بعض الأدوية التي تنظم حركة القولون، وهي أدوية الحمد لله متاحة وسهلة جدا، هيتنظم معه موضوع الإخراج ومش هيبقى هناك أي شكوى من هذا الموضوع. هذه الاضطرابات الهضمية بتجنب المقليات والمحمرات بقدر المستطاع. دائما الأكل يكون لمسلوق لمشوي، أتجنب الأكل اللي فيه سمنة أو زيت بقدر المستطاع. نعود إلى موضوع القرحة المعدة كسبب من أسباب عسر الهضم. إحنا قلنا لتناول الأدوية وخصوصا الأدوية المسكنة منها يؤدي الى مشاكل في المعده ويؤدي قد يؤدي لا قدر الله الى قرحه في المعده. الحاجه الثانيه والمهمه والحديثه قوي واللي هي يعني عامله قلق بقت لنا كجهاز هضمي اللي هي ما يعرف بجرثومه المعده. جرثومه المعده عباره عن بكتيريا حلزونيه بتقعد تحت الغشاء المخاطي المبطن للمعده وتمكث سنوات طويله جدا وقد تؤدي الى قرحه المعده وتؤدي لا قدر الله الى اورام في المعده. سنستكمل ولكن بعد اتصال من الاردن ايضا. تفضل السيده ام ايمن، اهلا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اذا سمحت انا عندي كونين قنطين للكين كهربات، عملت الانذار من فتره طويله يعني حكيت في الاسم 10 والمعده في التهابات.
نعم.
فأخذت علاج وبقيت كويسة بس رجعت ثاني التهابات رجعت لي ثاني. دلوقتي لما بدخل الحمام يعني بيبقى شيء بسيط وبقعد حوالي ساعة. بعد ثلاث أيام بيجي لي مغص وحتى لو في الشارع ممكن أعمل براج بطريقة غير طبيعية. أيوه.
أنت عمرك قد إيه؟ عمرك قد إيه؟
عمري 52.
52. أما عملت المنظار كان أخذوا عينة من القولون وحللوها تحت الميكروسكوب؟
لا بس منظار كده.
يعني عملت منظار وخرج بس
ده والاسم 10 حكالي
وقال لك في التهابات في القولون بس.
هو قال لي في التهاب المعده والاسم 10 وتقريبا القولون بس هو ما عملش منظار على القولون. انا دلوقتي لما باكل اي اكل اي نوع اكل حتى لو جبنه بيجيني انتفاخ ووجع في الناحيه اليمين.
انا بسال يا حاجه ام ايمن، المنظار اللي عملتيه عملتيه على المريء والمعده بس ولا عملتيه على القولون؟
لا مش على القولون، على المريء
والمعده. المعده حقيقة. طيب
قال لي على المعده والاسم 10 كمان حكاية بس على القولون قال لي ما عمله
في
القولون. طيب اذا سمحت يعني لو تقول لي تديني رقم تليفونك او عنوانك عشان انا هنزل مصر قريبا فممكن ازورك.
تشرفي وتنوري مصر والتليفون في الكنترول، خليكي مع الكنترول وحديك التليفون. التليفون مع الكنترول. طيب الحقيقه برضه السيده ام ايمن بتقول اللي هي عندها مشكله، الحقيقه هذه المشكله تتطلب عمل منظار قولوني اكثر منه منظار على المعده والمريء. ولكن عايز اقول برضه في حاجه مهمه جدا، في حاجه اسمها جرثومه المعده انا بتكلم عنها دلوقتي. هذا الميكروب وإن كان ضعيف جدا ولكنه عنده المقدرة اللي هو يقعد في المعدة فترات طويلة جدا قد تصل إلى 30-40 سنة. هذا الميكروب الضعيف قد يؤدي إلى التهابات مزمنة في المعدة، قد يؤدي إلى قرحة المعدة، قد يؤدي لا قدر الله حتى إلى أورام سرطانية في المعدة. الحقيقة علاج هذا الميكروب يعني متوفر وسهل جدا ولكن تشخيصه بيحتاج مجهود شوية. التشخيص قد يتطلب تحليل عمل دم لمعرفة ما إذا كان هناك أجسام مضادة لهذا الميكروب ولا لا، قد يتطلب عمل كذلك برضه معرفة ما يعرف بالأنتيجين لهذا الميكروب في البراز، قد يتطلب ما يعرف باليوريا بريستيس اختبار التنفس لمعرفة وجود هذا الميكروب ولا لا. ساعات بقت يعني بنلجأ إلى عمل منظار وأخذ عينة من المعدة نفسها وأفحص هذه العينة تحت الميكروسكوب. الحقيقه دي ما بنقولهاش الا في يعني ظروف معينه، ولكن عاوز اطمن بس بان هذا الميكروب وان كان موجود وبكثره جدا وخصوصا في شعوبنا العالم الثالث يعني بيقولوا النسبه عندنا حوالي 80%، اما في الدول الغربيه والاوروبيه فالنسبه هناك 50%. فالميكروب منتشر على مستوى العالم كله، ولكن اطمئن بان هذا العلاج علاجه متوفر جدا. بياخد المريض نوعين من المضاد الحيوي مع احد الادويه المثبطه لحامض المعده، وقد نلجأ أحيانا إلى إعطاء هذا المريض ثلاثة أنواع من الميكروبات ثلاثة أنواع من المضادات الحيوية لمدة 10-15 يوم مع أحد الأدوية المثبطة إلى حامض المعدة، والمريض الحمد لله بيستجيب ويتحسن كثير جدا جدا وما عادش بيشكو بأعراض القرحة ولا بيشكو من القرحة ولا أي حاجة خالص. الحقيقة هذا الميكروب له علاقة بقرحة المعدة في حدود 70%، له علاقة بحدوث قرحة الاثنى عشر في حدود 80-90%، له علاقة بعسر الهضم، له علاقة بحاجات كثيرة. إن كان في حكاية ظريفة بس حكاية لكم كده عشان الناس تفهم قصة هذا الميكروب، لأنه الحقيقة يعني عامل لنا إحنا إزعاج كثير جدا. يعني كثير من المرة يشكو بعرض القرحة ويلجأ إلى أحد الأطباء الشباب الأطباء فيديله بعض الأدوية التي تثبط حامض المعدة المريض هيتحسن وهيبقى كويس جدا، ولكن لامتى؟ هو اسبوع اسبوعين شهر ثلاثه وبعد كده هترجع نفس الاعراض مره اخرى، لانه ما تعالجش كويس، هو اتعالج الاعراض وليس المرض نفسه. فلكن الحقيقه اما بندوا العلاج المناسب اللي هو العلاج المضاد لهذا الميكروب، الحقيقه المريض بيمكث الحقيقه قد يكون سنوات دون ان يشكو بهذه الاعراض، وخصوصا اذا كان هذا المريض مدخن يعني والعياذ بالله، او من الناس اللي تتناول مخلات وادويه بكثره، يعني كثير من المرضى بيتناول مسكنات كثيره جدا وخصوصا كبار السن، ادويه للروماتيزم، مضاد للروماتيزم، ادويه للمسكنات، ادويه للقلب، ادويه للرئه، كلها عفوا كل هذه الادويه تؤدي الى عسر هضم وتؤدي وتساعد على حدوث قرحه المعده. يعني اما الواحد يعني ربنا سبحانه وتعالى بيجعل على ايده الشفاء هذا المريض، الحقيقه ما بيشكيش بقرحه المعده لفترات طويله جدا وبتتحسن الحاله. هحكي لكم حكايه هذا الميكروب ولكن بعد هذا الاتصال. اتفضل الاستاذ محمد، اهلا بيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن بعد اذنك يا دكتور، انا كنت من فتره كده من 4-5 سنين،
علي صوتك شويه يا استاذ محمد.
نعم
علي صوتك شويه.
من 4-5 سنين كان جالي اشتباه في قرحه في المعده.
نعم.
فاخدت علاج ليها والحمد لله رقت، بس انا جسمي خاسس جدا وحاسس بضعف شديد.
كم سنه يا استاذ محمد؟
46.
اي مدخن يا بيه؟
اه بعض الشيء.
ايوه. طب انت يعني السكر عندك كويس؟
اه الحمد لله ما فيش اي حاجه. السكر منخفض سنه والضغط منخفض سنه على طول.
ايوه
يعني ما مش عرضي.
بتاكل كويس؟
اه الحمد لله باكل كويس.
اه كان وزنك كام وبقى كام دلوقتي؟
يعني انا من فتره طويله كان وزني حوالي 70 كيلو.
نعم. ودلوقتي؟
دلوقتي ما بتعداش ال 60.
ال 60. طيب عملت وظيفه غده درقيه ولا لا؟
عملت وقالوا لي نورمال ما فيهاش حاجه.
غده درقيه كويسه معاك؟
اه.
ايوه. طيب السكر ما فيش برضه؟ انت قلت لي السكر منخفض سنه ما بيعلاش يعني.
اه منخفض ما بيعلاش والضغط ما بيعلاش.
ايوه. طب ال 10 كيلو خسيتهم دول في فتره قد ايه؟
يعني انا من حوالي 10 سنين وانا عمال اخس يعني.
يعني ال 10 سنين من 70 ل 60؟
اه.
لا الامر مش مؤذي ابدا يعني.
طب انا جسمي ما بيزيدش يعني، انا الوزن بالنسبه لطولي او لسني الوزن قليل، فعامل لي يعني يعني ضعف.
انت طولك قد ايه؟
طولي 174.
طيب حاضر. طب اسمعني وانا هرد عليك.
شكرا يا دكتور.
اتفضل يا دكتور. الحقيقه نقص الوزن اما يبقى سريع هو ده اللي بيليني او بيلي الاطباء يعني، لكن الوزن اللي بيقل على سنوات طويله من 10 سنين كان 70 دلوقتي 60، فالامر غير مقلق خالص، قد يكون مرتبط بنوعيه الاكل نفسه، والحقيقه التدخين احد الافات التي تؤدي الى يعني عسر الهضم، عسر الامتصاص، تؤدي الى فقدان الوزن على المدى الطويل. طب بعض الناس يقول لك انا يعني في ناس بتدخن وقد كده، الكلام ده صح. الحقيقه مش كل واحد زي الثاني، كل جسم وله ظروفه وله مشاكله وله احتياجاته الخاصه به. لكن انا شايف الموضوع غير قلق خالص بالنسبه للاستاذ محمد، حاسس ان الوزن غير مقلق، لان على 10 سنين خس 10 كيلو فده امر مش مقلق، قد يكون مرتبط بس بنوعيه الاكل، لو ظبط اكله شويه هيتحسن. ولكن عاوز انبه على حاجه مهمه جدا، ان الاسبوع اللي فات جالي شخص خس 45 كيلو في سنه ونص. 45 كيلو في سنه ونص، وذهب الى شباب اطباء كثير وقالوا له انت ما عندكش حاجه. طب انا هستكمل ولكن معانا اتصال من الاردن. السيده ام حنين، اهلا بيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا دكتور.
الحمد لله.
انا عندي بنت عندها سنه ونص دايما عندها امساك، مع اني باكلها كل شيء يعني.
عندها سنه ونص؟
ايوه.
اسهال كم مره في اليوم؟
امساك يعني بتقعد باليمين والثلاثه عندها امساك.
ايوه عندها سنه ونص.
اه.
ايوه.
وباكلها كل شيء وبتشرب الالبان وبتاكل كل حاجه يعني.
ايوه. يعني موضوع الامساك ظهر عندها لسه طفله صغيره؟
يعني هي لسه ظهر عندها بعد ما فطمتها على طول، انا فطمتها من 3 شهور.
من 3 شهور. ايوه.
اه.
وبتاكل كويس ولا لا؟
ايه؟
بتاكل كويس ولا لا؟
اه الحمد لله بتاكل كل
شيء يعني. اه طيب عرضتها على حد من الاخوه الزملاء عندك في الاردن ولا لا؟
لا والله، بس عطيت لها نقط بتاع الصيدليه، كتب لها على نقط فبتاخده بيجي لها امساك، بس النقط دي مصريه يعني.
النقط اما تاخد النقط بيجي لها اسهال ولا امساك؟
اسهال. لما تاخد النقط بيجي لها اسهال.
نعم. طيب
بس بيبقى... الموضوع ده عندي برضو الامساك عندي على طول، يعني بقول ممكن ده يبقى وراثة ولا مليش دعوة ده.
هو طبعا في جزء وراثي، لكن انا هقول لك طبعا هتعمل ايه.
ماشي.
طب اسمعيني يا ام حنين، الحقيقة الامساك في الاطفال، وهي دي برضو النقطة اللي عاوز انبه عليها، دائما الاخطاء تبدأ في الطفولة، يعني بمعنى احنا دائما كاطباء جهاز هضمي بننبهه الامهات 3 شهور اولين الطفل ما ياخدش اي حاجة الا لبن الام بس، سدي الام اذا كان هذا اللبن كافي، فلا ليس هناك ما يروه ابدا الى اضافة اي اشياء الى هؤلاء الاطفال، وخصوصا بعض الناس بياخدوا كراوية، بعضهم بياخدوا انسوم، بعضهم بياخد حلبة، بعضهم دي كلها الحقيقة اخطاء يجب اللي احنا نبتعد عنه، طالما ان لبن الام كافي فليس هناك ما يدعو الا ان ادي هذا الطفل في 3 شهور اولين اي اضافات ما لم يكن هناك داعي اخر، يعني هناك مثلا سبب اخر، اللبن غير كافي، الام لا قدر الله مريضة، الام يعني لها اسباب قطعت عنها اللبن فاصبح غير كافي، فهناك ضرورة ملحة الى الطفل ياخد هذه المكملات الغذائية في السن الصغير. الحقيقة بقت أو بيبتدي الطفل بقت بعد السنة ونص أو سنتين بعد الفطر يبتدي بقت إيه يعاني من الإمساك، ولكن أنا برضو حنبه لنقطة مهمة، يجب عرض هذه الطفلة الصغيرة على أحد السادة الزملاء المتخصصين في الجهاز الهضمي لمعرفة ما إذا كان هناك يعني في بعض الأمراض اللي هي بقت بتبقى إيه مرتبطة، أنا مش عايز أقول عيوب خلقية، فما فيش حاجة اسمها عيوب خلقية من ناحية الدينية، ولكن هو هناك بعض التشوهات اللي تبقى موجودة في القولون تؤدي إلى حدوث هذا الإمساك في هؤلاء الأطفال. تبقى حاجة بسيطة جدا، الطبيب بيفحص الطفل بس من فتحة الشرج كويس، ما إذا كان هناك يعني مشكلة في فتحة الشرج، ضيق في فتحة الشرج مثلا، أو قرحة في فتحة الشرج، أو شرخ مثلا في فتحة الشرج، كل هذه الأشياء تؤدي إلى حدوث إمساك في الأطفال. بعضهم برضو بيحدث نتيجة خلل في ما يعرف بالجهاز السمبساوي اللي موجود في القولون، فبرضه ده بيحتاج برضه أخذ عينة وهكذا. فأنصح يعني الطفل إذا كان يعاني من إمساك وبصورة متكررة وفي هذا السن يعني يتعرض على حد من السادة المتخصصين في الجهاز الهضمي. عنصر آخر من السعودية.
عليكم.
أهلا أستاذ محمد من السعودية، أهلا بيك.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا باشا؟
الحمد لله. والله
والله دكتور كنت كلمت حضرتك من فترة مع الأخ أنور فتحي.
نعم.
عن خالد هو عنده الكبد يعني وكذا.
نعم.
فأول شيء عايز في حضرتك، وبعدين عايزين شو أعرف إيه اللي هي المكان يعني البديل لزرع الكبد.
نعم.
فحضرتك تقول لي عليه حضرتك ورقم تليفون حضرتك بعد كده.
هو التليفون مع الكنترول، لكن انت بتقول ايه سؤال تاني معلش انا ما
بقول بقولها سعادتك معي خالي عنده الكبد وعايزين نعمل له عملية زرع كبد او البديل ليها.
زرع الكبد او البديل لزرع الكبد. اي
فحضرتك يعني
والحاجات دي مش متاحة في السعودية، يعني زرع الكبد مش متاح في السعودية؟
احنا من الصعيد يا دكتور، انا مقيم في السعودية.
انت اصلا من الصعيد ومقيم في السعودية يعني.
وخالي في مصر حاليا موجود يعني.
يعني هو وصل لمرحلة يحتاج فيها زرع كبد يعني.
لأنه خلاص إنه كل شوية يعني آخر مرة المرة هذه حللنا نزف من حوالي أسبوع كده. فحضرتك يعني عايزين ناخد رقم تليفونك ونعمل له عملية يعني نشوف تكلف ولا ما.
هو التليفون في الكنترول وحارد على حضرتك. حاضر. الحقيقة مريض الكبد إذا وصل ما يعرف بفشل في خلال الكبد، يعني مرحلة متقدمة جدا من التليف وما بعد التليف، أنا مضاعفات التليف نفسه حصلت واللي هو بيمر بفشل في خلال الكبد، الحقيقة يكون العلاج الأمثل والمتاح الحمد لله اللي هو زرع الكبد، ولكن طبعا هذا زرع الكبد يعني عملية مكلفة، عملية كبيرة، تحتاج إلى طبعا متبرع، تحتاج إلى بعض التحضيرات وإلى التجهيزات، والحمد لله في مصر إحنا يعني بتتعمل كويس في مراكز معينة في مصر وحتى في الدول العربية موجودة برضه، والامور نسبه نجاح العمليه الحمد لله في تقدم وفي يعني كل سنه عن الاخرى بتتحسن النتائج وتحسن النتيجه، ولكن طبعا لا يزال العامل المادي مهم جدا، المتبرع مهم جدا. الحقيقه برضو كنا اتكلمنا يمكن هو اشار الى الحلقه اللي فاتت مع اخ الفاضل اللي انا بحبه في الله الاستاذ انور فتحي، كنا اتكلمنا عن ما يعرف بزرع الخلايا الجذعيه. الحقيقه قلنا الخلايا الجذعيه وزرعها احنا طبعا لسه في البدايات هنا في مصر بالنسبه للكبد بالذات، لكن في بره يعني شغالين في هذا الموضوع من فتره طويله وعلى حاجات تانية كثيره، ان زرع الخلايا الجذعيه مش مرتبط بالكبد بس، مرتبط بحاجات كثيره، بالخلايا العصبيه، يعني الكلى، يعني في حتى بالجلد، فهناك ثوره في هذا المجال، ولكن طبعا الموضوع لسه في بدايته، محتاج إلى صبر ومحتاج إلى تمهل، ولكن النتائج اللي ماشيين فيها مشجعة جدا ومطمئنة جدا، إن شاء الله ستكون يعني فتحة خير لمعالجة هؤلاء الملايين المصابة بالكبد وخصوصا في المراحل المتقدمة. أطمئن السادة المشاهدين اللي بيشاهدون مخلقة الرحمة بأن الموضوع إن شاء الله يعني قاب قوسين أو أدنى، ويعني الأمل في الله، وندعو الله سبحانه وتعالى أن ربنا يوفقنا جميعا إلى خدمة الأمة الإسلامية على وكل الأرض كلها. معنا اتصال من السعودية، أهلا من سوريا، السيدة منير من سوريا، أهلا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الصحة؟
الحمد لله والله.
دكتور أنا عندي المرارة.
نعم.
أيوة فيها هيك حباي، قال لي دكتور وعملت تصوير، قال لي شامي على جدار المرارة.
في إيه على جدار المرارة؟
شامي.
أيوة.
شامي.
شامي.
أيوة. عم تعمل لي ألم هيك أحيانا، تشنجات، اختلاطات هيك بجهاز الهضم. هيك.
بص انا هقول لك على حاجه، احنا هنا بنسمه الداء، في حصوات في المراره ولا مفيش حصوات؟
لا ما في ابدا ولا التهاب، بس على جدار المراره.
ايوه لكن مفيش حصوات يعني في المراره.
قال لي بعد سنه بتصوري بترجعي تجي، اذا كبرت بدها شيل المراره.
ايوه
اذا ما كبرت قال لي طبيعي، بتضلي بتاخذي دواء. عم باخذ دواء هلا نوعين حب.
بيجي لك على فم المعده كده حموضه او حرقان كده؟
لا ابدا ما في.
بيجي لك الام بس تقلصات؟
بس تقلصات، تشنجات هيك، هيك احيانا مغص بالقولون يعني هيك تشنج. بس
انت عمر حضرتك قد ايه؟ سنك قد ايه؟
44.
44
ايوه.
طيب السؤال ايه دلوقتي بقى معلش؟
نعم
سؤال حضرتك ايه؟
انا مشان انا قلت يعني ممكن تكبر هاي الحباي ولا ما بتكبر؟ ايوه.
طيب انت اخر مره عملتي اشعه على بطنك امتى؟ اشعه تلفزيونيه؟
صار لي 3 شهور.
3 شهور؟
ايه.
واللي قبل 3 شهور كان امتى؟
قبل هي كانت توجعني يمكن لها 5 سنوات، بس خفيف الالم، محمول اجتني هيك مثل كريزه.
أيه.
تشنج على الالم هيك، امعائي كلها تشنجت وصار معي اسهال، رحت على الدكتور قال لي بدك صوره.
اي
اي.
طب انا هجاوبك واسمعيني من خلال التلفزيون. تفضل. الحقيقه المرارة احد المشاكل الكبيره جدا اللي بتواجهنا برضو في تخصص الجهاز الهضمي. طبعا المرارة يعني عضو هام جدا، له وظائف متعددة، وأهم هذه الوظائف طبعا هو هضم الدهون. بيساعد على هضم الدهون، بيساعد كويس على امتصاص الغذاء، له يعني حاجات كثيرة جدا، ولكن ساعات المرارة تبقى مضرة في وجودها. يعني لو قدر الله في حصوات في المرارة، في التهابات مزمنة في المرارة، فيه بعض الحويبات اللي الأخت بتقول عليها ديت، دي كلها أشياء تدعو إلى استئصال المرارة. إذا يعني بس خد بالك من حاجة مهمة، لابد تأكد المرارة هي السبب، لأن ساعات تبقى الأعراض أعراض قولون وليس مرارة. وننصح المريض باستئصال المرارة، ولكن بعد ما بيشيلها تبقى الأعراض زي ما هو زي ما، فبيبقى خطأ في التشخيص من الأول. فلابد التأكد من المرارة هي السبب، فإذا ما تأكدنا المرارة هي السبب، فالحقيقة يعني يتم استئصالها والأمور بتمشي كويس جدا، مفيش أي مشكلة. طب واحد يقول لك أنت حضرتك بتقول اللي هي وظيفتها الهضم، طب ما أشيلها الهضم مش هيحصل؟ لا بيحصل، كل الافرازات اللي بتنزل من الكبد بتنزل مباشره على الامعاء وعلى الاثنى عشر، وبدون المراره، المراره دي عباره عن حوصله بتعمل تخزين وتعمل يعني زي مستودع كده للسائل المراري، بيحتاجها الجسم اما ياكل اكلات دسمه او فيها دهون بالذات. فالحقيقه يعني ينصح للسيده الفاضله بعدم تناول الاكل اللي فيه السمن او زيت، يعني المحمرات والماليات بلاشها خالص، وخلي اكلك مسلوق. ولكن اذا برضو استمرت الاعراض مع هذا الاحتياط الشديد جدا، فانصحك اختي الفاضله بعمل استئصال للمراره، وان شاء الله تبقى متحسنه والامور تمشي معاك كويس جدا. الحقيقه الوقت بس بيسرقنا، والواحد ما بيعرفش يتكلم في كل الحاجات اللي محضرها، ولكن يعني عاوز برضو اقول نصايح هامه جدا للمرضى اللي بيشكوا بعسر الهضم. المرضى اللي بيشكوا بعسر الهضم، احنا قلنا لابد معرفه السبب. اذا كان سبب قرحه المعده هيتعالج، اذا كان قرصنه المعده هيتعالج ان شاء الله، اذا كان التهاب المريء برضو بيتعالج ان شاء الله، اذا كان هناك مشكله في البنكرياس، مشكله في المراره، بتتعالج حسب الظروف. يعني مثلا زي السيده الفاضله بتقول اللي عندها مشكله في المراره، قد يكون هناك علاج دوائي و علاج جراحي، الجراحة جزء من العلاج، قد نلجأ إلى استئصال المرارة. قد يكون هناك لا قدر الله بعض الأورام، والأورام ده أنا بنبه عليها ليه؟ لأنها قد تكون سبب في عسر الهضم، والمريض يشكو بعسر الهضم فترة طويلة جدا ويأخذ علاج على هذا الأساس ونفاجئ اللي هو في أورام. ولكن هناك احتياطات، وقد يعني إذا صح التعبير نقول اللي هي يعني منذرات خطر. إذا هذا الشخص اللي بيشكو بعسر الهضم فوق 50 سنة، سنه فوق 50 سنة، بيشكو بعسر هضم مصحوب بدم في البراز، مصحوب بقيء دموي، يعني بيتقي دم، يعني بيسموه قيء مدمم، عنده أنيميا وأنيميا شديدة، عنده نقص أو يعني وزنه قل بسرعة، هذه المنذرات الخطر لابد من عمل فحوص كاملة جدا، والمريض عليه اللي هو يتحمل هذه الفحوص ويصبر على الطبيب اللي هو بيعالجه عشان ياخده بأمر الله سبحانه وتعالى إلى الشفاء العاجل. ما يصحش أبدا الواحد يعني يقول الموضوع كده بسيط وأجيب فورة من الصدرية وأخدها ويبقى الأمر كويس، أو أجيب مثلا الناس ما بتجيب يعني خميرة بيرة وتحطها كده في بتاعه وتشرب ولك أنا بيتني كويس، ده مش سليم. إذا كان مريض فوق 50 سنة بيشكو بقيء دموي أو براز مدمم، إذا فيه أنيميا، فيه مشكلة في نقص يعني وزنه نقص بسرعة جدا، لابد من معرفة يعني هذا العرض الهام جدا عسر الهضم وسببه، لمعالجة هذا العرض ووضع هذا المريض على الخط الصحيح في العلاج. دي حاجة مهمة جدا جدا، ما صحش أبدا الواحد يتكاسل أو يتراخى. ويعني أنا أعرف طبعا الظروف الاقتصادية اللي بنمر بها كلنا ظروف صعبة جدا، والناس معهاش يعني إمكانيات تعمل فحوص كاملة، ولكن زي ما بقولوا ما بلاد حيلة. الحكومة الحمد لله والمستشفيات موجودة في كل أنحاء الجمهورية، ليس هنا التأمين الصحي مغطي طبقة كبيرة جدا من الناس، فليس هناك ما يدعو إلى الكسل. إحنا بس تعودنا على الكسل، ودي تبقى مشكلة كبيرة جدا. إلا أنا يعني ما أتبعش التعليمات اللي الطبيب بيديها لي. الطبيب هو يعني أكثر واحد دارس ويعرف وداري بمشكلة هذا المريض. الحقيقة برضو من الحاجة اللي أنا عاوز أنبه إليها الأدوية بالذات، الأدوية المسكنات بالذات وبعض المضادات الحيوية وبعض الأدوية التي توصف للقلب أو توصف للكلى تؤدي برضو إلى عسر الهضم. برضو لابد من معرفة هذه الأدوية ومع الطبيب الجهاز الهضمي الواحد بينظم هذه الأدوية مع بعضها. يعني الحياة في ناس لما بتاخد أدوية كثيرة جدا، يعني أدوية للضغط والسكر والكلى والقلب وإلى آخره، بتلاقي مثلا 10-15 دواء، طبعا أكيد هيؤدي إلى عسر الهضم. فبالتالي لابد من تنظيم هذه الأدوية بمعرفة أحد من السادة المتخصصين في الجهاز الهضم. الحقيقة برضو من الحاجة اللي عاوز أنبه إليها النظام الغذائي، تبقى الوجبات ممكن تبقى بدل ما تبقى 3 وجبات تبقى 5 وجبات ماشي، لكن كميات بسيطة. لكن الإسراف في تناول الغذاء والشراب ديت مشكلة كبيرة جدا. إن كان فيه نهي في هذا الدين الحنيف عن هذه العادة الخاطئة، يقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. مهم جدا. الحاجة الثانية يعني يقول رسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء أنشر الله من بطنه، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فحديث شريفة وقرآن كريم بتوجهنا وتحافظ على الجهاز الهضمي، لأن المحافظة على الجهاز الهضمي بحافظ به على بقية أعضاء وأنسجة وخلايا الجسم. فالجهاز الهضمي هو يعني الإيه الأساس لمعرفة بقية وصحة كل أعضاء الجسم، لأن هو البداية في كل شيء. الحاجة اللي برضو أنبه إليها، الحقيقة لو إحنا أكلنا بكمية معقولة جدا الخيار والخص دول بالذات، الحقيقة من الحاجات اللي هي مهمة جدا للمحافظة على المعدة والمحافظة يعني عدم الشعور بعسر الهضم. لأن الحقيقة الخيار والخص بالذات فيهم مواد قلوية مع حامض المعدة، فبيحصل نوع من التعادل، فالمريض ما يشكوش كثيرا بأعراض عسر الهضم. برضو من الحاجة المهمة جدا مضغ اللبان. الحقيقة مضغ اللبان أحد الحاجات المهمة جدا اللي هي بتخلي فيه نوع من التعادل مع حامض المعدة، وبالتالي المريض برضو كذلك لا يشكو من حموضة شديدة أو حرقان على فم المعدة، لأن دي برضو أحد المشاكل اللي هي بتواجهنا كثير جدا. برضو من الحاجات المهمة جدا الحقيقة فيه يعني أنواع كثيرة من الأعشاب. اللي هي موجودة في الصيدليات. يعني بنبع على هذه النقطة، يعني 50-90% من الأدوية الموجودة في الصيدليات مصدرها أعشاب. ما جيبش عشب من الشارع، ما جيبش عشب من عند العطار وأقول إن ده هو عشب، إذا ما كانش هينفع مش هيدر. هذه المقولة أرجو اللي هي تتلغي من قاموسنا الطب خالص. ألجأ إلى الأعشاب عن طريق السادة المتخصصين في كلهم في تخصصي، فأنا بتخصصي كبد جهاز هضمي أعرف الأدوية اللي هي مصنعة من الأعشاب فوصفها المريض. إحنا قلنا هذه الأدوية كويسة جدا ومفيدة جدا ومأمونة جدا عن الأدوية الأخرى المصنعة، ولكن طبعا زي ما قلنا اللي هي غالية شوية عن الأدوية الإيه، عن الأدوية الأخرى. الحقيقة برضو من الحاجة اللي أنا عايز أنبه إليها، من الحاجات الهامة جدا في عسر الهضم وفي قرحة المعدة وفي ارتجاع المريء وفي فتح الحجاب الحاجز اللي هو العرق الأسوس. مشروب العرق الأسوس الحقيقة من الحاجات الهائلة جدا لمعالجة هذه المشاكل، ولكن لا أسرف في العرق الأسوس، لأن العرق الأسوس في مادة كورتيزون تؤدي إلى احتباس المياه في الجسم، تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. لكن المرضى اللي عندهم يعني ارتفاع ضغط الدم لا ينصح لهم بتعاطي مشروب العرق الأسوس أو خلاصة العرق الأسوس بأي صورة من الصور. ولكن إذا كان هذا المريض غير مصاب بارتفاع في ضغط الدم فمن الممكن أن يأخذ عرق الأسوس، مشروب عرق الأسوس مشروب جميل جدا. وهناك طبعا أدوية برضو مصنعة من عرق الأسوس موجودة في الصيدليات، فبرضو هتبقى مهمة جدا لهؤلاء الأشخاص. الحقيقة برضو من الحاجات المهمة جدا برضو في عسر الهضم وانتفاخ البطن والغازات اللي هو مشروب اليانسون، مهم جدا. البابونج مع يعني حاجات قديمة ومعروفة، ولكن برضو عايز أقول هناك أدوية مصنعة من هذه المواد موجودة في الصيدليات وتحت مسميات علمية معترف بها من وزارة الصحة، فليس هناك ما يدعو لأن أخذ هذه المشروبات أو هذه الأشياء من مصادر غير موثوق بها أو غير معروف مصدرها من الأصل. الحقيقة الحاجة بس بنبه إليها، لو حد عنده ارتجاع مريء الحالة لا ينصح له بتناول مشروب النعناع. مرة تانية، اللي عنده ارتجاع مريء لا ينصح. طبعا ارتجاع مريء شخص إزاي؟ بشخص عن طريق المنظار وعن طريق حاجة اسمها بي اتش في المعدة، حاجة تانية خلص برضو مش هيعرف يشخصها كويس إلا طبيب. لكن بعض الناس يقول أنا بيجي لي ارتجاع وهو بنفسه بشخص نفسه يقول أنا يعني أو سبع الكلمة من حد فأنا عندي ارتجاع. هذا الكلام ليس مظبوط. الارتجاع ده هو بيجي في الناس البدناء، بيجي في الناس المدخنين، بيجي في الناس اللي هم بيصفوا في تناول الخمور والكحوليات أعاذنا الله وإياكم منها. فهؤلاء الأشخاص هم اللي بيصابوا بارتجاع في المريء. فإذا كان هناك زيادة في الوزن فلا بد من العمل على ضبط الوزن. إذا كان هذا الشخص مدخن فأنصح له بالابتعاد عن التدخين. إذا كان هذا الشخص لا قدر الله بيشرب كحوليات وخمور فأرجو اللي يبتعد عن هذا على هذه الأشياء. كذلك من الحاجات اللي هي يعني غير مفضلة للأشخاص اللي عندهم ارتجاع مريء هو مشروب النعناع، لأن النعناع بيعمل على ارتخاء في العضلة العاصرة اللي هي في أسفل المريء اللي هي بتبقى مسؤولة عن ما يعرف بارتجاع الحامض من المعدة إلى المريء اللي احنا بنسموها الارتجاع العكسي أو ارتجاع المريء. الحقيقة كل هذه الاحتياطات مهمة جدا. برضو من المشاكل الكثيرة جدا اللي هي قد تواجه الناس اللي هم مصابين بعسر الهضم اللي هو الأكل السريع. يعني عاوز يأكل كده، هو واقف كده قدام مثلا محل أكل عاوز يأكل بسرعة عشان يشوف شغله، دي حاجة مش كويسة خالص. الحاجة التانية المحمرات والمقليات من الحاجات اللي مش مفضلة خالص لهؤلاء الأشخاص. الأكل دايما يكون مسلوق، يكون مشوي، ده أفضل. برضو من الحاجات اللي هي يعني تقيل قوي اللي هو الواحد ايه ياكل وجبه دسمه جدا وينام. الحياه من اخطر ما يكون على الجهاز الهضمي، لابد من فصل ما بين اخر وجبه والنوم على الاقل لساعتين الى ثلاث ساعات، وديت حاجه مهمه جدا. الحقيقه يحضرني بس بعض ابيات شعر بسيطه جدا يعني بعد اذن الاخ المخرج لابن سينا في كتابه الارجوزه الطبيه: اطل زمان الاكل تستهضمه ودقق الممضوغ تستهضمه، إن شئت أن تنجو من التياس فالجوف اللي هو المعدة قسمه على ثلاثة، للطعام ثلث وللنفس ثلث وباقيه مكان الماء. واختتم بقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. مشاهدينا الكرام، كانت أرجو لتكون حلقة مفيدة لكل من شاهدها، وأسعد بأن أتلقي أي سؤال أو استفسار على التليفونات الخاصة الموجودة في الكنترول. والحياة قناة الرحمة لا تبخل أبدا بإعطاء تليفوناتنا إلى أحد من السادة المحتاجين إليه. إلى أن ألقاكم في حلقة مقبلة إن كان في عمر مقية. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصحة كنز لا يفنى، والمسلم أولى ثروتنا.